إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقاؤنا في هذا اليوم الأحد الأول من شهر ربيع الثاني عام 32 من الهجرة حول بعض المسائل المتعلقة بالقرآن. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يرزقنا فيه علما نافعا، وأن يكون حجة لنا لا علينا. عنوان هذا اللقاء كما أخبرت يدور حول كيف تدير حلقة تحفيظ للقرآن الكريم، أو بعبارة أوضح، ما هي المسؤوليات المناطة بمحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب أن هذه من المسائل العظيمة التي يحتاجها كل معلم لكتاب الله سبحانه وتعالى، لا سيما وهو يعلم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنزلة العظيمة الرفيعة التي يتبوأها قارئ القرآن ومقرئه. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخيرية والأفضلية أمران ملازمان للقرآن ولأصحاب القرآن. فصاحب القرآن التالي له والمعلم في منزلة عظيمة رفيعة. وقد خرج الإمام ابن ماجه بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله من خلقه أهلين. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فإذا استشعرت يا معلم القرآن هذه المنزلة العظيمة التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرفت حينئذ عظيم المسؤولية التي أوكلت إليك والتي اؤتمنت عليها، ائتمنك الله سبحانه وتعالى عليها. والمجتمع وهم يسلمون إليك فلذات أكبادهم قد ائتمنوك، وقد نظروا إليك نظرة اعتزاز ونظرة احترام وتقدير، وأنفسهم تحدثهم أنك خيرهم وأنك أفضلهم، وأن المعلم والمعلمة لكتاب الله هم أفضل من الآباء ومن الأمهات ومن الأقرباء وغيرهم، فلهم منزلة عظيمة. فاستشعر يا معلم القرآن، واستشعري يا معلمة كتاب الله جل وعلا هذه النظرة التي ينظرها إليك المجتمع، أنك الفضلى وأنك صاحبة الخيرية العظيمة، لتعلمي عظيمة المسؤولية التي أنيطت بك والتي أوكلت إليك. ليس خافيا على كل أحد أن من أعظم أسباب نجاح كل عامل في عمله إخلاص العبادة لله جل وعلا، وليس بخاف على معلمة القرآن ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحث والبيان لأهمية هذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان. إن الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص أساس الأعمال، وإنما الأعمال بالنيات كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الأمر المستقر عند أهل العلم أن بعض العمل الذي يقع فيه شيء من قصور أن الله سبحانه وتعالى يجبر عمل صاحبه بإخلاصه وقربه من الله سبحانه وتعالى. فرب إنسان يجده أو يجد الناظر في عمله قصورا في بعض النواحي، ومع ذلك هو عمل بارك الله فيه لصاحبه وعمل رزق القبول في الأرض، وهو من المبشرات، ويعزى ذلك لإخلاص صاحبه عند الله جل وعلا. فمن أساسيات نجاحنا في تعليم القرآن أن نستحضر أن هذا العمل عمل لله، فنخلص العمل له سبحانه، وأن هذا هو من أعظم أسباب نجاحنا. فليس المعيار هو ما يعطاه أحدنا من المكافآت، وليس المنظار إلى الدنيا، وإنما إلى أن هذا العمل باب عظيم من الأبواب الدعوية العظيمة. ويتوج تالي القرآن ومعلم القرآن هذا الإخلاص باحتسابه لوقته وتعبه ونصبه الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فكلما أصابه التعب وكلما اجتهد وكلما بذل يحتسب ذلك عند الله. قد ينتبه له الناس فيكافئونه فيرفع من معنوياته، وقد ينتبهون له ولا يكافئونه، وقد لا ينتبهون لاجتهاده. فليكن المعيار عنده في كل ذلك هو أنه يعمل من أجل الله فيحتسب عند الله ويصبر على ذلك، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه ثلاثة أسس على كل معلم لكتاب الله أن يستحضرها قبل أن يقدم على تعليم القرآن العظيم، هذا الكتاب العظيم المنزل. الأساس الأول الإخلاص لله سبحانه، والأساس الثاني احتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى والصبر على ذلك، والأساس الثالث معرفته للمكانة والمنزلة العظيمة والنعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه أن جعله من مقرئ القرآن. ننتقل بعد هذا إلى النظر في معنى إدارة الحلقة. ما هو المطلوب مني أنا كمحفظ لكتاب الله، وما هو المطلوب مني أنا كمحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ إدارة الحلقة، الحلقة القرآنية، يختلف مفهومها بحسب الزمان والمكان وبحسب اعتبارات متعددة، ولكن نحن نفسرها هنا باعتبار النظر إلى محفظ كتاب الله جل وعلا. المحفظ للقرآن إدارته للحلقة تقوم على أساس معرفته لما أوكل إليه من أعمال. فأنا أقول اجتهادا بحسب النظر، إدارة المحفظ لكتاب الله سبحانه تعني إدارة المحفظ لحلقة تحفيظ القرآن تعني أن يصل بحلقته وطلابه إلى أحسن المستويات وأعلى المنازل في ثلاثة أمور: الأمر الأول في الحفظ، والأمر الثاني في المراجعة لما حفظوه وحسن الأداء والتجويد، والأمر الثالث في الرقي بأخلاقهم وحسن تربيتهم. فهذه ثلاثة أمور أساسية. المحفظ للقرآن إذا جلس بين طلابه ولقي طلابه يضع في اعتباره أنه مطالب، ولي الأمر يطالبه، قبل ذلك الطالب يطالبه بهذه الأمور. الطالب الذي جاء إليك وأسلم وقته ونفسه إليك يطالبك بأن تثمر فيه هذه الجوانب، وولي الأمر يطلب منك ذلك، والمجتمع يطالبك بهذه الثمرة اليامعة. ومن قبل فإن ربنا سبحانه وتعالى حثك على أن تزرع خيرا بتعليمك لكتاب الله جل وعلا. فإذا نظرنا إلى هذه الأسس الثلاثة، ويمكن أن تكون أربعة: الحفظ والمراجعة والأداء والتجويد مع حسن الأخلاق. إذا نظرنا إلى هذه الأسس فإن المحفظ حتى ينجح في أدائه لعمله لا بد أن يخطط لكل فرع ولكل عنصر من هذه العناصر تخطيطا جيدا حتى ينجح مع طلابه. ومن فوائد التخطيط تنظيم الوقت، الوقت يتنظم. من فوائد التخطيط أيضا أن يصبح الإنسان ذا هدف. الإنسان إذا أصبح له هدف استطاع أن يختصر الوقت والجهد وأن يتعرف على أحسن الوسائل والطرق التي توصله إلى هذه إلى هدفه. صاحب الهدف يسير منطلقا، والذي ليس عنده هدف يسير في الطريق وهو يتلفت. صاحب الهدف إذا سار يسير منطلق مسرع متزن، لا يستطيع أحد يوقفه ولا يتعرض له. أما الذي لا هدف له تجده يلتفت يمينا ويسارا ويتكلم عليه كل أحد، وهذا يسأله ماذا تريد، وهذا يدله وقد يدله خطأ أو صوابا. وهكذا المحفظ للقرآن لابد أن يجعل له هدفا من هذه الحلقة. من الأمور التي تجعل المحفظ والطالب يستشعران أهمية وضع الخطط لعملهم الذي يعملونه أن يستشعروا جميعا أنهم مطالبون في فترة معينة بحصول الثمرة. فإذا استشعر المحفظ أنه مطالب بأن تخرج ثمرة يانعة للمجتمع من حلقته، واستشعر الطلاب أنهم مطالبون بعد زمن معين يقدره المجتمع أو يقدره الإدارة بأنهم مطالبون بجزء معين من كتاب الله جل وعلا، فإنهم حينئذ يسعون سعيا حثيثا لمعرفة ما هو السبيل إلى وضع هذه إلى تحقيق هذه الأهداف. إذا وقفنا عند العنصر الأول هو الحفظ، حفظ كتاب الله سبحانه، فإن نقول للمحفظ والمحفظة لابد من وضع خطة، لابد من وضع خطة لكل طالب. هذه الخطة يأتي ميعادها ووقتها حين يجلس المعلم مع طلابه ويتعرف على قدراتهم أو يتعرف على إمكانياتهم، كذلك يتعرف على نفسيات الطلاب، من منهم يستطيع أن يحفظ القدر المعين، ومن منهم يستطيع أن يحقق أكثر من غيره، حتى يراعي المدرس بين طلابه الفروق الفردية. هذا إذا أوكل الأمر إلى المحفظ بذلك. وأما إذا تكفلت الإدارة بتنسيق هذه الأمور وأعطت المحفظ طلابا في سن معين وفي برنامج معين وفي خطة موحدة، فإن دوره حينئذ ينحصر في إعلان هذه الخطة للطلاب، وتوضيحها لهم وإرسالها لأولياء الأمور والتعاون معهم على تحقيق هذه الخطة. أما إن كان الطلاب يختلفون وقدراتهم تختلف وقد أوكل إليه النظر في قدراتهم فإنه مطالب بأن يوضح لكل طالب ما هو مطلوب منه في زمن معين، إما أن يكون هذا الزمن أسبوعي فيقال له مطلوب منك في هذا الأسبوع أن تحفظ كذا، أو يكون شهري يقال له مطلوب منك في هذا الشهر أن تحفظ مقدار كذا وأن تراجع بمقدار كذا، وإما أن يقال له مطلوب منك في الفصل الأول أن تنتهي من المقرر المعين كذا وكذا. ولتشجيع الطالب على تحقيق هذه الخطة يبين له في بداية إخباره بالخطة الثمرات والنتائج التي سيحصل عليها إذا أدى ما أوكل إليه من عمل، كأن يقال له هناك الجوائز التي قد أرصدت لمن حقق هذه الخطة، وهناك مثلا الرحلات المعينة، أو هناك الشهادات المرصودة ونحو ذلك. وكما ذكرنا الخطة في باب الحفظ وفي باب المراجعة لابد أن تكون باتزان مع قدرات الطالب ومع وقت الطالب ومع زمانه ومكانه والبلدة التي هو فيها. فلو نظر الإنسان مثلا إلى هذه الدولة، دولة الإمارات، وأوضاع الطلاب فيها وهم يختلفون من مكان لآخر، فالطلاب من منطقة إلى منطقة يختلفون حتى بحسب جنسياتهم وبحسب أحوالهم، فليس ما يمكن أن يطبق في خارج هذه الدولة يمكن أن يطبق هنا. إذا نظرنا مثلا إلى طلابنا هنا في هذه الدولة، في بعض المناطق تجد كثير من الطلاب قد التهوا كثيرا بالمدارس وشغلتهم كثيرا، حتى إن بعضهم لا يرجع من مدرسته إلا متأخرا قبيل العصر، فهذا الطالب توضع له خطة تناسبه، خطة تناسب قدراته. قد يأتي الطالب من مدرسته إلى حلقة القرآن مباشرة، فليس عنده من الصباح إلى العصر وقت ولا متسع لأن يقرأ وأن يراجع، فهذا يقول لك أنا إذا جئت إلى التحفيظ سأقرأ وسأراجع وسأحفظ إلى آخره، فهذا خطته تختلف عن خطة آخر مفرغ لحفظ القرآن، أو ليس عنده في مدرسته ما يشغله كثيرا، أو نظام مدرسته يختلف عن أنظمة بعض المدارس التي ترهق أو التي يرهق يعني أعمالها الطلاب. إذن هذا في حين وضعنا لخطة للطالب لابد أن نراعي هذه الأمور. هذه الخطة ليست خطة ثابتة بل بحسب أحوال الطالب، الطالب تمر عليه أحوال، يكون في بداية السنة ليس عنده التزامات كثيرة مع المدرسة، نستغل هذه الفرصة في تزويده بالقدر الأفضل. تمر عليه فترات عنده أحوال تشغله في مدرسته بمتابعة الاختبارات ونحو ذلك، تمر عليه أحوال يكون في فترة إجازة كإجازة الربيع أو إجازة الصيف، إذن تجدد الخطة من وقت إلى آخر ويجعل للخطة وقت بداية ووقت نهاية من أجل أن نستطيع أن نقيس ماذا صنعنا وماذا عملنا. هذه الخطة تكون في الحفظ وتكون أيضا في المراجعة وتكون أيضا في يعني ما أوكل إلى الطالب من حفظه للقرآن الكريم. في حال تنفيذك أيها المعلم وأيتها المعلمة لهذه الخطة لابد أن يكون التنفيذ تنفيذا صحيحا. أريد أن أنتقل إلى مسألة إذا جلوس الطالب في الحلقة، إذا جاء الطالب إلى الحلقة فلا شك أن حلقة القرآن لها زمن معين، هذا الزمن لابد أن تكون أيها المعلم وأيتها المعلمة من أحرص ما يكون على هذا الوقت، مقدار الوقت ساعة، نصف ساعة، ساعة ونصف، ساعتان، لابد أن تحرص على أن تشغل وقت الطالب كاملا بقدر الاستطاعة بهذا الوقت. كيف نشغله؟ نبدأ بتسميع القرآن وتسميع الحفظ، وننسق بين الطلاب في تسميعهم للحفظ وتسميعهم للمراجعة بحيث نستغل الوقت استغلالا كاملا مع جميع الطلاب. ففي الوقت الذي نحن نستمع فيه لقراءة الطالب أو الطالبة في نفس الوقت يشغل بقية الطلاب بما ينفعهم، فيكون الطلاب ما بين قارئ نستمع له وما بين مراجع وما بين طالب يتدارس مع زميله وهكذا، مع عدم الغفلة عنهم. ننبه إلى أنه من مهمات عملك أيها المحفظ أيها المحفظة أنك لا بد عليك أن تصغي إصغاء تاما في حال إقرائك للقرآن، في حال سماعك للطالب وهو يقرأ لا بد أن تصغي إصغاء تاما حتى تنتبه لحفظه كيف حفظ، وتنتبه لمخارج حروفه، لأنه كما قلنا من واجبات المحفظ أن يعتني بأداء الطالب وأن يعلمه أحكام التجويد وأن يعلمه أحكام التلاوة الصحيحة. ولا شك أن هناك بعض الأصوات التي تنادي إلى عدم التشديد على الطلاب في باب التجويد وباب التلاوة، وأنهم إذا حفظوا سيعرفون ذلك، ولكن أرى أن هذه الأصوات لا مكان لها هنا. والسبب في ذلك كما ذكرنا أن المجتمع والواقع والحال يطالبان المحفظ بأن يخرج لنا ثمرة صحيحة، ثمرة نقية. غدا أنت مطالب بأن يقال لك هذا الطالب أو هذه الطالبة نريدها أن يشارك في المسابقات، نريدها أن يشارك في المحافل، نريدها أن يشارك في إمامة المساجد، فلن يقبل منك أن يكون الأداء أداء غير حسن. إذن من مهماتك الإنصات الحسن، الإنصات وعدم التشاغل، عدم التشاغل بالهاتف، عدم التشاغل بغير السماع للقرآن الكريم، عدم التشاغل عن الطالب في أثناء تلاوته لكتاب الله ولو حتى ببعض الطلاب الآخرين. اجعل هذا الوقت كله للطلاب الذين حضروا بين يديك والذين التزمت أنت لهم والتزمت أمام الله سبحانه وتعالى بأن تعطيهم كامل هذا الوقت. ولهذا مما يستحسن للمحافظ أن يغلق الهاتف أو أن يجعله صامنا فلا يعني ينظر إليه أو يتابعه إلا في حال الضرورة القصوى، وكذلك لا ينشغل بمتابعة المصحف والنظر في غير السورة التي يقرأ فيها. وإن كان الأولى للمحفظ أن يتابع الطالب أثناء قراءته من حفظه المتقن، وهذا أمر لعلنا نعرج عليه فيما بعد إن شاء الله، وهو الذاتية المطلوبة من المحفظ وبيان أهميتها في إدارة الحلقة. لكن نرجع إلى أنه لا بد من الإنصات الحسن، لأن في الإنصات الحسن للطالب تمام العناية به، والطالب نفسه لا ينشغل ولا يعني يرتبك في أثناء قراءته القرآن، كذلك الإمكانية أن يعثر الطالب أو يستمع المدرس استماعا حسنا فيحسن إفادة الطالب من في باب الحفظ، ويحسن إفادة الطالب أيضا في باب التلاوة الصحيحة. المعيار لحفظ الطالب، المعيار لحفظ الطالب متى يحكم للطالب بأنه قد حفظ المقرر الذي أوكل إليه؟ أنا أعرف أن هذا المعيار يختلف من مكان إلى آخر، ويختلف من تحفيظ إلى آخر، ويختلف من مدرس ومعلم لآخر، لكن أحسن المعايير في ذلك أن يحكم للطالب بالحفظ إذا لم يخطئ خطأ واحدا، إذا لم يحصل عنده أخطاء يحكم له بالحفظ، وإذا حصل عنده خطأ فأكثر يؤمر بإعادة هذا المقرر. هذا المعيار معيار واضح وبين ويمكن تطبيقه، وإن كان فيه نوع من الشدة لكنه أنفع ما يكون للطالب، والمسألة اجتهادية، لكنه أنفع ما يكون للطالب، لأن الطالب لا يمكن أن يكتفى منه بحفظ هذا المقرر والإتيان به فحسب، بل يحتاج المعلم أن يستمع منه هذا المقرر وأن يأمره بأن يكرر ويعيد. هناك بعض الظواهر التي تنتشر في هذا الباب، وهي أن بعض المحفظين إذا سمع الطالب عنده المقرر وانتهى منه وقد حفظ في مقدار 10 دقائق أو 5 دقائق يظن الطالب أنه قد انتهى، مع أن الأفضل والأمكن لهذا الطالب أن يكرر هذا الدرس الذي سمعه عند معلمه، أو هذه الطالب التي سمعت عند معلمتها أن تكرره في هذا المجلس أكثر من مرة، وذلك حتى يثبت أكثر فأكثر. فالحفظ من أول مرة يسهل ذهابه، لكن لو كرر يعني لو سمعت المقرر 4 مرات في هذا المجلس، مرة عند معلمتها والمرات الباقية فيما بينها وبين نفسها أو مع بعض زميلاتها، فإن هذا المقرر يثبت أكثر فأكثر. وهذه المرحلة التي يسميها بعض العلماء مرحلة التثبيت بعد الحفظ، تثبيت الحفظ الذي قد سمعناه في هذه الحلقة. هذا التثبيت يسهل فيما بعد مراجعة هذا المحفوظ. ثم الطالب لابد أن يعرف أنه لابد أن يربط في كل درس يأتيه بين الحفظ والمراجعة، وأن المراجعة مهمة بمكانة الحفظ بل أعظم أهمية منه. بعض الحلقات يكتفون بتسميع الحفظ فقط للطالب، وبعض الحلقات يخصصون أياما معينة للطلاب في المراجعة وأياما معينة في الحفظ. ولكن الذي أرى أن أمثل الطرق في ذلك أن يجمع للطالب في كل درس بين الحفظ وبين المراجعة. وقد أدركنا بعض مشايخنا ممن يعتني بالمراجعة عناية تامة، بحيث كان من قراراته في حلقات القرآن ألا يسمع الطالب الدرس الجديد حتى يكون قد انتهى من مراجعة ما أوكل إليه في هذا الدرس. والمسألة كما ذكرنا من المسائل التي يرجع فيها إلى الاجتهاد، لكن المقصد منها أن نخرج ثمرة قوية ثابتة، يعني قوية في حفظ القرآن، تنفع المجتمع وتنفع المركز الذي هو فيه، وتنفع وتمثل المعلم وتمثل المجتمع الذي فيها هذه الثمار. مع استماعك أيها المعلم وأيتها المعلمة للقرآن، لابد من العناية بالأداء كما ذكرنا والتجويد الحسن. ومن الأشياء التي تبرز لك أهمية العناية بالتجويد في أثناء تسميعك للطالب أو الطالبة، أن تعلم أنك تختلف عن ولي الأمر، وتختلف عن البيت، وتختلف عن المدرسة، في أنك تتميز بإتقانك للتجويد، إتقانك لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الطالب إذا قرأ القرآن في المدرسة أو قرأه في البيت أو قرأه عند أي أحد، لا يجد من يعتني بالتجويد، ثم يجد عند معلم القرآن نفس الشيء، فما هو الفرق؟ إذا لابد من العناية بالأداء، ونحن نقصد الأداء العام، يعني أحكام التجويد العامة، أن يعرف الطالب كيف يمد، وأن يعرف الطالب كيف الغنة، وأن يعرف الطالب الإخفاء والإظهار والإقلاب، وأن يعرف الطالب أيضا يعني بعض الحروف المفخمة والحروف المرققة، وأن النطق السليم لهذا للراء كذا، والنطق السليم للضاد كذا، والنطق السليم والفرق بين هذا وهذا بصورة حسنة. واحرص على ألا تفوت على الطالب أي حرف، لأنك إن فعلت ذلك، إن حرصت على هذا الحرص، سيخرج الطالب منتبها. ومع كثرة التكرار، مع كثرة التكرار لأحكام التلاوة على الطالب، ستجد أن الطالب قد تغير وأصبح مثالا حسنا. بقي عنصر رابع وأخير، وهو مسألة الأخلاق والتربية. لابد أن تعتني أيها المعلم بهذا الجانب للقرآن الكريم، لأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم ليس المقصد منها تعليم القرآن فحسب، بل المقصد منها أن نخرج المسلم الصالح، وأن نخرج الرجل الصالح، وأن نخرج المرأة الصالحة الذين انتفعوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف مراكز التحفيظ أصبحت تفرز لنا حفاظا وتفرز لنا حافظات لكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن ليسوا على درجة تامة من الالتزام، من التمسك بالسنة، من معرفة الدين والأخلاق. فالمرأة تجدها متبرجة، وتجدها بعيدة أبعد ما يكون عن الحجاب الشرعي وعن العادات وعن التعاليم الإسلامية التي يعرفها بسطاء الناس، مع أنها تجد قد تكون من حفاظ كتاب الله ومن أصحاب القراءات وغير ذلك، لكن لا تجد عندها يعني حرصا على اتباع السنة أو حرصا على يعني الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. إذا رأينا من النساء من تسافر بلا محرم، فينبغي أن تكون قارئة القرآن أبعد ما تكون عن مثل هذا. وإذا رأينا من النساء من تتبرج، فينبغي أن تكون حافظة القرآن بما استودع الله عز وجل في صدرها من كتابه أبعد ما تكون عن مثل هذه الأمور. وإذا رأينا حافظة يعني النساء يغدون ويروحون في الأسواق يمنة ويسرى بلا داع وبلا حاجة، فينبغي أن تكون حافظة القرآن أبعد ما يكون عن ذلك. وإذا رأينا من النساء من هي صاحبة قطيعة لأرحامها ولأهلها، فينبغي أن تكون حافظة القرآن أبعد ما تكون عن ذلك. وهكذا فلنقول في من يحفظ كتاب الله جل وعلا. ومن الأمور المهمة أن يكون المحفظ قدوة، أن يكون المحفظ قدوة في أخلاقه، قدوة في أفعاله، قدوة في أعماله، قدوة في كل شيء، حتى يراه الطالب فيقتدي به. لأن قولك وفعلك وتعاليمك معظم عند الأبناء، خاصة إذا كانوا صغارا. كم نجد من أبنائنا من نقول له افعل كذا فيقول لا، المعلمة قالت لي كذا، المعلم قال لي كذا، المعلم يقول لا تفعله، المعلمة قالت لا تفعله. وهذا تعظيم من الأبناء لمعلمهم ومعرفة لحقه، فلتكن عند هذا القدر من المسؤولية، واتق الله جل وعلا فيه. وهذا يترتب عليه أن يعظ الإنسان وينصح ويبين، وكلما مرت مناسبة يسيرة بسيطة بين وأرشد وأوضح ما يعني ما يكون سبب في إصلاح الأبناء وإصلاح البنات. لا مانع أن تسألي طالباتك يوما صليتم ولا ما صليتم، هل تصلون الفجر، تعملي بينهم مسابقة في هذا الباب، خاصة إذا كانوا صغارا في السن، تسألينهم عن الصلاة، تسألينهم عن عبادة الله، اسألوهم عن التلفاز وما يشاهدونه وعن الإنترنت وعن هذه القنوات الموجودة، حتى تكونوا أسبابا في إصلاحهم وإيصال الحق إليهم. هذه الأمور من الأمور الأساسية التي أنت تدير بها الحلقة وأنت تديرين بها الحلقة، والمجتمع يطالبك فيما بعد بأن تخرجي ثمرة صالحة تكون على أساس قوي في الحفظ وفي المراجعة وفي الأداء وفي حسن الأخلاق والتربية. يحتاج المعلم والطالب أن كما ذكرنا أن ينظم للطلاب أوقاتهم، وأن يسألهم عن أحوالهم في البيت وكيف يعملون، ينظم لهم الأوقات، خاصة إذا وجد منهم من الطلاب من يتكاسل ومن يأتي إلى الدرس وهو لا يحفظ. قد تواجهين في الحلقة بعض الطالبات تأتي من البيت غير حافظة، فتقولي لها احفظي هنا، فتظل من أول الوقت إلى آخره لا تحفظ. هنا ينبغي أن يتدخل المعلم ويتدخل المحسب. إذا كان مطلوب منها نصف صفحة مثلا أو صفحة كاملة، إذا كان مطلوب منها خمس آيات وست آيات وهي لا تزال يعني تحفظ فيما بينها وبين نفسها ولا تستطيع، لا مانع أن تعينيها في نفس الحلقة، تجزئي لها هذا المقدار وقولي لها احفظي السطر الأول وسمعيه، ثم احفظي السطر الثاني وسمعي الأول مع الثاني، يعني كرري لها التسميع حتى تنتهي من مقررها، حتى تكوني أنت المحفظة لها وأنت بعد ذلك المستمع، تقومي بجزء من مما ينبغي أن يقوم به ولي الأمر داخل الحلقة بدون أن يؤثر على بقية الطلاب. فلا يقف المحفظ مكتوف اليدين. قد تأتين في بداية الوقت المعين مثلا بعد العصر تجلسين عند الطالبات وتجدين أن جميع الطالبات كلهن غير مستعدات للاستماع ويتأخر حتى نهاية الوقت، هنا لابد أن تتدخل المعلمة. كيف تتدخل؟ تتدخل في تنظيم التسميع لهن، تبدأ مع الأولى تنظر ماذا أنجزت، لا تنتظر من كل طالب أن تنجز كل ما طلب منها في وقت واحد، بل تستمع من هذه الآية وتلك الآية وتلك الآية حتى تحرك الحلقة وحتى تنشط الحلقة. ولابد أن نتذكر أن التميز حقيقة، يعني إن صح التعبير، التميز في المعلم هو الذي يخرج لنا أو ينتج لنا متميزين. لا ننتظر أن يكون الطالب هو المتميز. إذا كان الطالب هو المتميز، سريع في الحفظ، سريع في المراجعة، يأتي من بيته وقد تم له كل شيء بمساعدة ولي الأمر، فهذه ثمرة قريبة قد نلتها لكن مجهودك فيها غير واضح. لكن أن تأتي إلى الطالبة الكسولة، الطالبة الضعيفة، وتخرجين منها طالبة ممتازة وقديرة، وتخرجين منها طالبة حافظة، هذا في الحقيقة هو التميز، هذا في الحقيقة هو الذي أثمر وظهر فيه العمل. من مهماتك أيتها المعلمة ومن مهمات المعلم للقرآن الكريم أن يصحح للطالب الدرس الجديد قبل أن يقرأه الطالب وقبل أن يحفظه في البيت. فهذه من الأشياء المهمة حتى لا تتفاجئين أثناء تسميع الطالب بنطقها لبعض الكلمات خطأ، واحذري، فإن الطالب إذا حفظت بعض الآيات خطأ فقد يصعب عليها بعد ذلك نسيانها، فالحفظ الأول أثبت ما يكون. فكان بعض مشايخنا يقول لا تحفظ شيئا حتى أسمعه منك، فكنا لا نحفظ شيئا ولا آية من كتاب الله حتى نقرأها على الشيخ، إما أن نقرأها عليه وهو يصحح، وإما أن يصحح ويقرأ هو ونحن نستمع إليه. فهذا من الأشياء المهمة، وقد يتغافل عنها بعض الناس، وربما كثرة الطلاب وضيق الوقت يجعل من الطالبة أو من المعلمة يعني تجعلها تضطر إلى أنها تؤجل بعض هذه الأمور وبعض هذه المهمات. في الحقيقة من الأشياء المهمة أيضا مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، معرفة من هو الضعيف ومن هو المتميز ومن هو المتوسط، معرفة نفسيات الطلاب وتحبيبهم أيضا إلى الحلقة، هذه من الأشياء المهمة والأشياء التي ينبغي للمعلم أن يحرص عليها، لأن المتميز إذا عرفنا المتميز والمتميزة في الحلقة هذا نقدمه على غيره، نبدأ به، نسمع له، نكرر له التسميع، نشجعه بدل ما يحفظ وجه واحد نجعله يحفظ وجهين ثلاثة، نكثف له المراجعة، نستعين به احيانا في 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 العنايه او في التسميع لزملائه او نستعين بها للاستماع لزملائها حتى نشجع عندها هذا الجانب وننمي عندها جانب حب القرآن. من الأشياء المهمة أيضا للمعلم في جانب ما ذكرنا أن يحبب الطلاب في تحفيظ القرآن، وذلك بعدم معاملتهم المعاملة القاسية، وأن يستشعر المعلم أنه أب، وأن تستشعر المعلمة أنها أم لطالباتها. وهنا تأتي مسألة قضية الثواب والعقاب، وأنه ينبغي أن يحرص المعلم على الثواب لمن أحسن ولو بالكلمة الطيبة، ولو بالكلمة الطيبة. فالطفل الصغير والطالب في تحفيظ القرآن يرضى منك بالكلمة الطيبة، أن تقول له أنت بطل وأنت ممتاز وأنت وأحسنت، وأن تقول له أنت رئيس القوم إلى آخره من العبارات والكلمات التي ترفع معنويات الطالب. كذلك جانب العقاب، جانب العقاب لابد أن يراعى فيه الزمان والمكان والطالب الذي يتلقى، فما يمكن أن نطبقه من العقاب في مكان لا يصلح في مكان آخر، وما يمكن أن يطبق من عقاب في زمان لا يمكن أن يطبق في زمان معين، وهكذا ما يطبق مع بعض الطلاب يختلف تطبيقه مع طلاب آخرين. هذا يعرفه الإنسان من واقعه، أين يعيش، في أي مكان يعلم، في أي مكان يدرس، وهذا ليس فيه نوع من التخاذل، إنما فيه مراعاة للحال والواقع والمآل. حتى تحبب الطالب في القرآن الكريم لابد أن يكون أعمالك متزنة، تحبب. إذا رأيت من الطالب إعراضا وصدودا لابد أن لا مانع أنك تصالحه وتجلس معه وتنفرد به وتسأل عن حاله، لربما عنده أمر يكدره في بيته، ولربما عنده أمر يكدره منك، ولربما عنده أمر خاص به، فكن أنت كالأب الحاني وكالأم الحانية للطالبات حتى تعينه على أن يتجاوز المرحلة التي هو فيها. كل هذه الأمور حقيقة هي من المهمات التي ينبغي على المحفظ أو المحفظة الانتباه لها. من الأشياء التي أيضا تعين على القيام بهذه الأعمال خيرا على أحسن وجه، أن المعلم في أثناء معرفته أو سماعه للخطأ من الطالب يحرص على أن ينبه الطالب على هذا الخطأ، وأن يعرفه ما معنى الخطأ. يعني بعض الطلاب قد ترده يعني يأتي بالكلام الصحيح أو بالنطق الصحيح لكن ما يدري إيش أخطأ فيه، فيحرص المعلم أنه يعلم الطالب أنك أنت قلت كذا والصواب كذا والصحيح كذا وهذا هو الخطأ، ولا مانع أنك لا ترده من أول وهلة، يعني إذا أخطأ قل له أعد حتى ينتبه أن هنا خطأ وكرر عليه، وبأي أسلوب من الأساليب يمكن أن يكون أنفع. كان بعض المحفظين إذا سمع خطأ من الطالب لا يرده حتى يأتي، فإن عجز يقول له افتح المصحف وانظر فيه، والمقصد من ذلك أن الطالب سيتذكر هذه الحادثة وسيتذكر أنه وقف عندها وأنه قيل له افعل كذا ولا تفعل كذا. المهم توضيح الخطأ للطالب وتبينه له حتى يكون على بينه، خاصة في باب الأحكام والأداء. إذا كان هذا الأداء وهذا الخطأ غير واضح عند الطالب فإنه يوضح له ويبين له، ولا سيما إذا كان مع هذا التوضيح استعمال لبعض الوسائل التعليمية كمخارج الحروف وبعض الصور التي تبين مخارج الحروف. كذلك يحسن بالمعلم أن يركز للطالب على المتشابه العام إذا مر به، إذا حفظ الطالب مثلا بعض الآيات التي قد تكررت في أكثر من موضع يبين له، مثلا على سبيل المثال في جزء عما إن الأبرار لفي نعيم، يحاول أن يربط بين الآية التي في سورة الانفطار والآية التي في سورة المطففين ويبين له أن هنا تشابه، ويل يومئذ للمكذبين، يبين له أنها كررت وأنها كذا وأنها كذا. المهم يزرع عند الطالب أن يحرص على جانب المتشابه ويكرر عليه حتى ينمو عنده العناية بهذا الجانب. في الحقيقة هناك يعني أشياء كثيرة، لكن أختم بمسألة أراها مهمة وهي العناية بذاتية المعلم، وهي أن من أسباب نجاح الحلقة ومن أسباب قيام الحلقة على أحسن قيام أن يحرص المعلم والمعلمة على ذاتيته، فيقوي حفظه ويقوي أداءه ويكون قدوة حسنة لطلابه. المعلم القوي في الحفظ والقوي في المراجعة والقوي في المقرر الذي يدرسه لطلابه يكون في الحلقة على ثبات، بخلاف المعلم الضعيف. المعلم الغير حافظ للمقرر الذي يعلمه إذا الطالب يقرأ عندك سورة النبأ وأنت لا تحفظ سورة النبأ وتضطر إلى فتح المصحف والنظر في في فيها في الآيات، هذا يأخذ عليك جزء من الإشراف على الحلقة، فإن عينك تنظر في المصحف وأذنك مع الطالب، إذا انشغلت عن الحلقة وانشغلت عن بقية الطلاب، بخلاف الحافظ. ولا أقصد أي حافظ، إنما الحافظ المتقن. فالحافظ المتقن إذا كان حفظه حفظا حسنا جيدا يستطيع أن يعير أذنه للطالب فقط، ويبقى أنه يمكن أن يشرف بكلتا عينيه وحتى ببعض أذنيه إلى بقية الطلاب، فقد يدرك بعض الأخطاء التي يخطئها الطلاب في الحلقة وهو جالس يسمع لبعض الطلاب. فاحرص، احرص على أن تكون عندك، أن يكون عندك الحفظ حفظا حسنا متقنا. وهذا من أساسيات القدوة للطلاب. إذا رأى الطلاب أن والله معلمهم أو معلمتهم ضعيف، فهذا يجرئ الطلاب على المعلم. وهذا يختلف باختلاف سن الطلاب، الصغار قد لا يلاحظون، لكن من هم في سن أكبر من السابعة والثامنة يلاحظون هذا، خاص وأيضا في الأداء. كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه، كيف ستعرف الأخطاء في الأداء عند الطالب، وكيف ستخرج لنا طالب ينافس في المسابقات وينافس المجتمع، وإذا أما الناس في المساجد يكون على أحسن حال في قراءته وحسن صوته وأدائه، وأنت فاقد لهذا الشيء. ولهذا المعلم إذا تعلم هذه المسائل وهذه الأمور استطاع بفضل الله سبحانه أن يركز وأن يتعرف على أخطاء الطلاب وأن يبينها لهم بأحسن طريقة وبأسهل طريقة. وقوة المدرس، قوة المدرس تعينه على ضبط الصف وتعينه على استغلال الوقت الحسن للطلاب، واستطاعته أن يعني يجمع بين هذا كله. من الأشياء المهمة أيضا بالنسبة للمعلم أن يترفع عن بعض الأعمال التي لا تليق به كمعلم وكمحفظ لكتاب الله مع طلابه، كالمزح الكثير والضحك معهم وسؤالهم عن بعض الأشياء التافهة التي لا ينبغي أن يسألهم هو عنها، كما يفعل بعض المحافظين لما يجلس مع طلابه ويسألهم عن مباريات كرة القدم وماذا حصل فيها ومن الذي فاز ومن هذا. ما هو الذي أنت الذي تسأله عنهم؟ أنت محافظ القرآن، أنت تسألهم عن الجنة، تسألهم عن كتاب الله، تسألهم عن المتشابه، تسألهم عن آيات، ترفع قدرهم، تحكي لهم قصة من قصص الأنبياء ونحو ذلك. فالمعلم يترفع لأن هذا تسقط هيبته، سيتجرأ الطلاب يقولون للمعلم أنت من تشجع، فيضطر أن يقول كذا، أو قد يكون يعني هو مائل مع هذه الأمور، فيدخل في مسألة من مسائل التي تنزل من هيبته وتؤثر سلبا على الحلقة، شعر أو لم يشعر. أرى أنه نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. ولعله إذا وجد بعض الإشكال أو بعض المشاورة في ذلك يكون فيه إثراء للحلقة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أرجو أن أكون يعني